إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثامن والأخير إن شاء الله تعالى في تفسير سورة صاد. قد بقيت لنا بقية مما ذكره ابن كثير رحمه الله حول تفسير الآيات من 65 إلى آخر السورة. قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. قال: هذه القصة ذكرها الله تعالى في سورة البقرة وفي أول سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سبحان يعني سورة الإسراء وفي الكهف وها هنا. فهذه 6 مواضع، وهي أن الله سبحانه أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وفي المواضع الأخرى من طين، وفي مواضع أخرى من تراب، ولا منافاة بين كل هذا. من تراب هذا أصله، من طين إذا وضع عليه الماء فصار طينا، صلصال طين من وصف معين أو بوصف معين. قال: وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له. لماذا؟ إكراما وإعظاما. فهذا ليس سجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم وتعظيم. لكن جاء في شرعنا أن هذا السجود والانحناء لا يكون إلا لله عز وجل، لأن شريعتنا محكمة. ولذلك لما ذهب معاذ ابن جبل إلى الشام وجد الأساقفة والبطارقة إذا دخل عليهم النصارى يسجدون لهم، فلما رجع فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له أن هذه العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل. قال: إكراما وإعظاما واحتراما، والأهم من هذا امتثالا لأمر الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يتعلم المسلم التسليم لأمر الله عز وجل حتى وإن لم تظهر له الحكمة. فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس، قال ولم يكن منهم جنسا. صحيح، لم يكن منهم جنسا، وإنما كان منهم يعني صحبة، لأنه خلق من نار، فعاد إلى طبعه، والملائكة خلقت من نور، فهو ليس من جنسه، كان من الجن فخانه طبعه وجبلته، أحوج ما كان إليه، فاستنكف عن السجود لآدم. فإذن هو ماذا يا عبد البر؟ هل هو لم يقر بأمر الله عز وجل؟ لا، أقر به ويعلم أن هذا ربه، لكنه إيش؟ استكبر، فكان كفره كفر ماذا؟ كفر استكبار، كما هو معلوم في أنواع الكفر. الكفر كفر جحود وتكذيب، وكفر استكبار وإباء، وكفر شك، وكفر نفاق، وكفر إعراض. هذه أنواع الكفر الخمس. والمرجئة يقصرون الكفر على كفر الجحود والتكذيب. لماذا؟ لأن مذهبهم في الإيمان أنه التصديق، فإذن عندهم الكفر فقط هو التكذيب، حتى لو فعل جميع المحرمات، حتى لو ترك جميع الواجبات، فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم. فكان كفر إبليس كان كفر استكبار، كما جاء في هذا الموضع: استكبرت أم كنت من العالين، وقبلها: إلا إبليس استكبر. ولذا يشرط أهل السنة والجماعة في الأوامر الشرعية الإقرار والالتزام، الإقرار والالتزام. الصلاة مثلا يقر بها بفرضيتها ويلتزم فعلها، قد لا يفعل لكن يلتزم فعلها. فعندنا الإقرار والالتزام هذا عقدي، أنا أقر بالصلاة وألتزم فعلها، هذا كله عقيدة. لكن من جهة العمل قد يكسل عنها. وأما إذا قال أنا أقر بالصلاة ولا ألتزم فعلها، هذا كفر، لأن الالتزام عقيدة. فنتنبه لهذين الأمرين: إقرار والتزام. والسلف صرحوا بهذا كما ذكر حرب الكرماني في المأثور عنه من السنة، ذكر عن السلف عن مكحول والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وغيرهم من السلف، أنه إذا قال أنا أقر بالصلاة ولكن لا ألتزم فعلها، قالوا هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، قالوا هذا يعرض على السيف. وأما إذا أقر والتزم ولكنه من جهة العمل يصلي ويخلي، فهذا الذي اختلف فيه السلف. وأما في الأول لم يختلفوا فيه، الذي يقول أنا أقر بالصلاة ولا أفعالها، هذا لم يختلفوا فيه أنه كافر، لأن هذه عقيدة. وأما الذي يتركها عملا من جهة العمل وهو يقر ويلتزم بها، هذا الذي اختلفوا فيه، وإن كان القول الصحيح وهو قول الصحابة أنهم لم يكونوا يرون ترك شيء من الأعمال كفرا غير الصلاة. فهذا كله مما ينبغي أن يكرر حتى يتقرر. فإبليس استكبر، استنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه عز وجل وادعى أنه خير من آدم، فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين والنار خير من الطين في زعمه، وقد أخطأ في ذلك. يعني كلمة أخطأ هينة، وإنما يقال وقد ضل في ذلك. وخالف أمر الله وكفر بذلك، فإذن هو كفر بالإيش؟ بالاستكبار، مع أنه في غاية الاعتراف والإقرار، وإنما كفر استكبارا. فأبعده الله وأرغم أنفه وطرده من باب رحمته ومحل أنسه وحضرة قدسه، وسماه إبليس. إبليس إعلاما له بأنه قد أبلس، أبلس يعني يأس وتحير، أبلس من الرحمة، وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض، قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. فسأل الله النظرة إلى يوم البعث، النظرة الإمهال، كما هنا قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه، وأيضا ولحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. الله عز وجل له حكمة في هذا، له حكمة في خلق إبليس و في الذي جرى بينه في قصة آدم وفي إمهاله. الله عز وجل له الحكمة في هذا حتى يقوم سوق الامتحان في هذه الدنيا. كيف يكون هناك ابتلاء وامتحان للبشر بدون إبليس؟ فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى وقال فبعزتك لأغوينهم. وفي سورة الأعراف ماذا قال؟ قال فبما أغويتني. فهنا أقسم بالإيش؟ بالصفة، فبعزتك. وفي الأعراف فبما أغويتني أقسم بالفعل، بفعل الله عز وجل. فبما أغويتني يعني فبإغوائك لي، الماء هنا مصدرية، بما أغويتني، ولا منافاة. هنا قال فبعزتك لأغوينهم، فذكر الإغواء. وفي الأعراف بما أغويتني، ولا منافاة. فإن إغواءه من آثار إيش؟ من آثار عزة الله عز وجل. ما معنى العزيز؟ العزيز الغالب، الغالب على أمره سبحانه وتعالى. فلأنه سبحانه وتعالى عزيز فإيش؟ فأغواهم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كما قال عز وجل أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وتأمل كيف قال لأحتنكن، كاللجام الذي يكون في الحنك والذي يجعل صاحب الدابة متمكنا منها. فالذين يتبعون إبليس هم كالبهائم المحنكة. قد وضع إبليس في أفواههم هذا اللجام والزمام ويقودهم منه. لأحتنكن ذريتهم، وهذه حقيقة، فإنك تجد الواحد من الكفار والعصاة هذه حقيقته، كأن شيئا يقوده إلى الكفر والمعاصي. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ويظهر هذا في أقوالهم وفي أفعالهم، أقوال الكفار وأفعالهم، وأقوال العصاة وأفعالهم. قال وهؤلاء هم المستثنون في الآية الأخرى. وهي قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي، فما هو سبيل النجاة من الشيطان؟ تحقيق العبودية لله عز وجل، تحقيق العبودية الحقة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. دوما انظر إلى الأوصاف، كما في آخر الزمان عندما ينادي الحجر والشجر الإيش المسلم، يقول له يا مسلم يا عبد الله تعال إن ورائي يهوديا فاقتله. فمتى يناديه الحجر والشجر؟ إذا كان إيش؟ إذا كان عبدا لله، عندما يحقق المسلمون العبودية لله عز وجل فيتحقق لهم وعد الله عز وجل. فكذلك هنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقوله تعالى قال فالحق والحق أقول، فالحق والحق. الحق الثاني هذا منصوب باتفاق القراء، والحق أقول يعني التقدير، وأقول الحق إنما تقدم تأخير. وأما الحق الأول فاختلف فيه القرأة، فأهل الكوفة ما عدا الكسائي قرأوا بالرفع، والكسائي وبقية القراء قرأوا بالنصب. وتوجيه القراءتين تجده في حاشية على موسوعة التفسير. تسعة عشر مية خمسة وستين. فيقول ابن جرير: وفي رفع الحق الأول وجهان. النص بسهل، والحق أقول هذا مفعول مقدم، أما بالنسبة فالحق قال: وفي رفعه وجهان. قال: رفعه بضمير لله الحق. ضمير يعني ايش؟ يعني بإضمار، يعني فالحق يعني فلله الحق، فيكون ايش؟ مبتدأ مؤخر، او انا الحق. والثاني ان يكون مرفوعا بتأويل، بتأويل قوله: لأملأن، يعني ايش؟ فالحق، والحق اقول هذه جملة معترضة، يعني فالحق ايش؟ لأملأن. بس هذا يعني اللام في الخبر، اللام هذه إنما تكون في القسم. قال: فيكون معنى الكلام فالحق أن أملأ، فيكون هذا المعنى فالحق لأملأن، يعني أن أملأ. مثل إيش؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. تقدر إيش؟ أن يسجننه. وذكر له مثال من يعني لغة العرب، قال: كما يقال عزمة صادقة لآتينك، يعني ايش؟ عزمة صادقة أن آتيك. فهذا بالنسبة لي لقراءة الرفع، هذا بالنسبة لقراءة الرفع. طيب، قال: وأما قراءة النصب فالحق. قال: فوجهان أيضا، أن تكون بمعنى حقا، يعني حقا لأملأن جهنم. ثم أدخلت الألف واللام عليه وهو منصوب، حقا منصوب. إذا دخلت عليه الألف واللام يبقى تقول إيش؟ الحق، تخليه منصوب أيضا. قال: كما تقول حمدا لله والإيش؟ الحمد لله. قال: وقد يحتمل أن يكون نصبه على الإغراء، فالحق يعني فالزموا الحق. قال: والأول أشبه. فهذا مما ذكر في هذا. أنت عندما بعد هذا البيان تخلص إلى ماذا؟ إن جملة والحق أقول هذه معترضة، وأما فالحق الأول متعلق به، فالحق لأملأن. قال: فالحق والحق أقول لأملأن، وهذا حتى موجود. تجد الإنسان إذا تكلم فيفصل بين العامل والمعمول بجملة إيش؟ بجملة معترضة. كما تقول مثلا تريد أن تقول ذهبت إلى مصر فتعترض بين ذهبت وبين إلى مصر بجملة ذهبت والفراق صعب إلى مصر فأتت بهذه الجملة المعترضة. فكذلك هنا قال فالحق أصل الكلام فالحق لأملأن وجاء بهذه الجملة المعترضة لبيان أن الله تبارك وتعالى لا يقول إلا الحق. قال ابن كثير قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأول وفسره مجاهد بمعنى أنا الحق والحق أقول أو الحق أقول، وقرأ آخرون بنصبهما. قال قلت وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى ولكن حق القول مني. شوف كيف تفسير القرآن بالقرآن. فإذا فالحق لأملأن مثل إيش؟ ولكن حق القول مني لأملأن، هذا في سورة السجدة. وكقوله تعالى قال فاذهب قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال وقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا تعطونيه من عرض الدنيا، فما الذي يمنعكم من اتباعي؟ أنا لا أسألكم أجر. إذا أنا مثلا عقدت درس في هذا المسجد قلت أي واحد يحضر يدفع 100 درهم، فربما يمتنع ناس من الحضور لأنني أطلب أجرا. أما إذا كان هذا مجانا فما الذي يمنع من الحضور؟ فهذا معناه قل ما أسألكم عليه من أجر، أي فتمتنعون من قبول ما جئت به لما فيه من تعنيتكم وسؤالكم أموالكم. طيب والشيء الثاني وما أنا من المتكلفين؟ فالذي يمنع الناس من اتباع الناصح أمرا، إما أنه يطلب أجر على النصيحة أو أنه يعني يتكلف في النصيحة يعني يكون مجرد رأي، وأما إذا كان مبلغا فلا يكون متكلفا. إذن وما أنا من المتكلفين يعني لا أتي بشيء من عند، وما أنا من المتكلفين هذا هو معنى التكلف. التكلف التصنع والإتيان بشيء من عنده، وأما إذا كان مبلغا فلا يكون متكلفا. ولذا جاء كلمات الصحابة عمر بن مسعود أبو موسى في بيان هذا كما سنقرأه الآن إن شاء الله. الذي عنده علم وسئل فأجاب هل يكون متكلفا؟ لا، لأنه ينقل العلم الذي عنده. لكن ليس عنده علم وصار يؤلف ويحرف، هذا صار إيش؟ متكلفا. فالمتكلف هو الذي يتكلم في الدين بلا علم، أما إذا كان يتكلم في الدين بعلم فليس متكلفا. وما أنا من المتكلفين يعني ما آتي بشيء من عندي ولا أدعي ما ليس لي، وإنما هو إيش؟ وإنما هو وحي وتبليغ. في الموسوعة 169 أو قبلها 167 عن سلم بن نفي، وأيضا عن أرطأة قال: للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه، ينازع من فوقه، للبني إمام فيأتي إنسان دونه ينازعه، هذا تكلف، ينازع من فوقه، ويتعاطى ما لا ينال، يتعاطى ما لا ينال، يريد أن يتعاطى الطب وهو ليس مؤهلا لنيله، هذا متكلف، ويقول فيما لا يعلم، هذا المهم. فإذن هذا علامات التكلف: ينازع من فوقه، يتعاطى ما لا ينال، ويقول فيما لا يعلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، من آتاه الله علما فليتق الله وليعلمه الناس ولا يكتمه، فإن من كتم علما يعلمه كان كمن كتم ما أنزل الله تعالى على نبيه وأمره أن يعلمه الناس، ومن لم يعلم فليسكت، وإياه أن يقول ما لا يعلم فيهلك ويصير من المتكلفين. وإن الله عز وجل قال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، من أفتى بغير السنة فعليه الإثم. هذا أثر عمر. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود، فعن مسروق قال: بينما رجل يحدث في المسجد فقال فيما يقول: يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال: دخان يكون يوم القيامة، يأخذ بأسماء المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. قال: فقمنا حتى دخلنا على عبد الله بن مسعود وهو في بيته، فأخبرناه وكان متكئا فاستوى قاعدا، فقال: يا أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به. طبعا هذا في البخاري ومسلم. من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقول الله أعلم. فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم. قال الله تعالى لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني ما أنا من الذين يقولون على الله بدون إيش؟ بدون علم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: من علم الله علما فليعلمه، ولا يقولن ما ليس له به علم فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. وعن الربيع بن خثيم قال: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف، فإن الله يقول نبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يقول ابن كثير رحمه الله: وما أنا من المتكلفين، وما أزيد على ما أرسلني الله به. فالتكلف ما هو يا أبا عبد البر؟ أن يقول في دين الله بلا علم، هذا هو التكلف. قال: ولا أبتغي زيادة عليه، وما أمرت به أديته، لا أزيد عليه ولا أنقص منه، وإنما أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. ثم ذكر قال سفيان الثوري بإسناده وذكر خبر ابن مسعود عند البخاري ومسلم وقد ذكرناه. قال وقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا يبين ايش؟ ها هذا يبين وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني هذا الذي جئتكم به إنما هو من عند الله، ليس من عندي، فأكون متكلفا. إن هو إلا ذكر للعالمين، تذكيرا لهم الجن والإنس. قال وهذه الآية فقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فهذا فيه عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا ذكر للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأنذركم به، لأنذركم أنتم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بلغ يعني ومن بلغه. وكقوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد، فهذا فيه عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ناسخة لكل ما قبلها، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. فليحذر المسلم هؤلاء الذين يريدون أن يشكك الناس في هذا المعلوم من الدين بالضرورة. قال وقوله تعالى ولتعلمن نبأه، نبأه يعني ايش؟ يعني ما أنبأ به القرآن من الأخبار والأحكام. ولتعلمن نبأه أي خبره وصدقه بعد حين عن قريب. قال قتادة بعد الموت، وقال عكرمة يوم القيامة، ولا منافى بين القولين، فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة. ومنهم من قال أيضا بعد حين يعني يوم بدر. قال ابن جرير والأصل العموم ولتعلمن نبأه بعد حين، فبمرور الأيام يظهر صدق ما أخبر الله عز وجل به في القرآن. قال الحسن يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. وقد ختم الشيخ السعدي رحمه الله هذه السورة بكلمات، قال في صفحة 286 المجلد الرابع فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم والنبأ العظيم وإقامة الحجج والبراهين على من كذب بالقرآن وعارضه وكذب من جاء به، والإخبار عن عباد الله المخلصين وجزاء المتقين والطاغي، تأمل المتقين والطاغي، هذا وإن للمتقين هذا وإن للطاغين، وقد عرفنا أن التقوى ضدها الطغوى، فمن لم يكن تقيا فهو طاغ. قال فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين، وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك، فقال واذكر عبدنا واذكر عبادنا رحمة منا وذكرى، هذا ذكر، فهذه سورة الذكر كما افتتحها الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.